نستعني أفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب التوبة. قال المصنف: ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة بعيدة. ما زال كلامنا في الطريق الأول لإثبات الخصوصية العلية الانحصارية. قلنا أن المصنف بعد أن التزم بعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، تعرض إلى ما يمكن أن يكون دعوة لإثبات ودليل لإثبات دلالة الجملة الشرطية على خصوصية العلية الانحصارية، وأن اللزوم والتعليق والتعليق الموجود في القضية الشرطية هذا لزوم بنحو الترتب على العلة المنحصرة. الطريق الأول كان هو دعوة التبادر والوضع، وأن الجملة الشرطية موضوعة للترتب بنحو العلية الانحصارية، وتقدم بيانه وتقدم المناقشة الأولى فيه. المناقشة الأولى فيه كانت هي في أن هاي دعوة بعيدة، لأنها على خلاف حكمة الواضع. على خلاف حكمة الواضع إذا لوحظ أن استعمال الجملة الشرطية في اللزوم والترتب غير اللزوم والترتب العلي الانحصاري، يتضح أن هاي دعوة بعيدة، لأن كثر استعمالها في غير هذا المدعى. فكان ينبغي للواضع الحكيم أن يضع لذاك المعنى وأن لا يضع لخصوص هذا المعنى. شنو معنى أن تضع أنت اللفظ لمعنى دائما أو كثيرا ما يحتاج المستعمل أن يتجوز فيه وأن يلاحظ علاقة وعناية حتى يستعمل في شيء آخر؟ فمن أول الأمر كان بإمكانك أن تضع اللفظ لذاك المعنى الذي يكثر الاستعمال فيه. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أنه لو كانت القضية الشرطية موضوعة للترتب العلي الانحصاري، لو كان كذلك لكان لازم ذلك أن استعمالها في غير ذلك، استعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم والترتب، ولو لم يكن عليا في مطلق اللزوم والترتب، ولو كان الشرط والجزاء مثلا علتين لمعلول واحد، معلولين عفوا لعلة واحدة، ماكو ترتب ماكو علية، وإنما أكو لزوم وليس ترتب ترتبا عليا، هذا لابد أن يكون مجازا. كذلك إذا استعملت في اللزوم العلي لكن غير الانحصاري، هذا أيضا لابد أن يكون استعمالا مجازيا. لو كانت الجملة الشرطية موضوعة لخصوص الترتب العلي الانحصاري لكان استعمالها في مطلق اللزوم والترتب، أو في اللزوم والترتب العلي لكن غير الانحصاري، لكان استعمالها في كل هاي الموارد استعمالا مجازيا. والحال أننا لا نشعر بالمجازية، المجاز يحتاج إلى عناية، المجاز يحتاج إلى رعاية علاقة ونصب قرينة، ونحن بالوجدان لا نشعر بأية عناية، لا نشعر بأدنى مجازية في استعمال الجملة الشرطية في هاي الموارد، في مطلق اللزوم، في اللزوم العلي غير الانحصاري. يعني إذا كان الشرط فعلا علة والجزاء معلول لكن هناك علة أخرى ليست العلة منحصرة، نحن لا نشعر بمجازية. نحن ندرك بوجداننا، ونحن من أبناء اللغة، نحن ندرك بوجداننا أن لا فرق بين استعمال الشرطية في العلية الانحصارية وفي العلية غير الانحصارية، وحتى في اللزوم والترتب غير العلي والانحصاري، بل الجميع الاستعمال فيه يكون على نسق واحد، ماكو فرق بين استعمال واستعمال، لا فرق بين شرطية وشرطية من ناحية اللزوم الانحصاري أو غير الانحصاري، لا فرق بين الجميع، الجميع على نسق واحد، احنا ندرك بوجداننا هذا الأمر. إذا اتبعنا موارد استعمالات الجملة الشرطية نجد أن الجميع استعمالات على نسق واحد، وهذا يبعد دعوى الوضع للخصوص العلي الانحصاري، لأن لو كانت موضوع الخصوص العلية الانحصارية لكان الاستعمال في غيرها مجازا. هاي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة لدعوى الوضع ولدعوى التبادل هو أنه لو كانت هناك مورد خصومة ومنازعة بين طرفين، إذا كان أكو خصومة ومنازعة بين طرفين وتكلم أحد الطرفين بجملة شرطية، أكو منازعة أكو خصومة وتكلم أحد الطرفين بجملة شرطية، فلو احتج الطرف الآخر على المتكلم بالمفهوم، لو احتج بالمفهوم الطرف الآخر يحتج على المتكلم بالمفهوم، أمكن المتكلم أن يتفصل، أمكن المتكلم أن يدعي أنني لا أريد المفهوم، وحينئذ يكون هذا الكلام مقبولا منه، الكلام من حقه، فيقول أنا لا أريد المفهوم، أنا لم أقصد المفهوم. هاي الدعوة تكون مقبولة من المتكلم، ولا نصر على المتكلم أنك لا، أنك تريد المفهوم وأن كلامك ظاهر في المفهوم. العرف يرى هكذا، العرف يرى أن من يتكلم بجملة شرطية إذا اعترض عليه، إذا احتج عليه بالمفهوم، بإمكانه أن ينكر إرادة المفهوم، لكن مو بإمكانه أن ينكر إرادة المنطوق. يقال له أنت قلت هذا الكلام، ما يتمكن من أن ينكر المنطوق، لكن بإمكانه أن ينكر المفهوم. هذا شنو معناه؟ معناه أن الجملة ليست دالة على المفهوم، وإلا لو كانت الجملة دالة على المفهوم لقيل لا، وهو أنت قلت ذلك كما قلت المنطوق قلت المفهوم. هذا المتكلم بإمكانه أن ينكر، بإمكانه أن يتفصل ويقول، يدعي، ودعواه مصدقة، يدعي أنه يريد مجرد الثبوت عند الثبوت. يقول أنا مو تكلمت بجملة شرطية، الجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، أنا أريد الثبوت عند الثبوت ولا أريد الانتفاع عند الانتفاع. هذا الكلام يقبل منه، نفس قبول هذا الكلام، هاي الدعوة من المتكلم دليل واضح ومؤشر واضح على أن الجملة الشرطية ليست موضوعة للعلية الانحصارية، وإلا لو كانت الجملة الشرطية موضوعة للعلية الانحصارية لكان لازم ذلك استفادة المفهوم، ولكان معنى ذلك أن المتكلم إذا أنكر الدلالة على المفهوم لا يكون إنكاره مقبولا، ولا يكون هذا الجواب منه مقبولا. إذا احتج عليه بأنك أردت المفهوم وأجاب بأنني لا أريد المفهوم، هذا الكلام يقبل منه. هذا مؤشر واضح على عدم وضع الجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم للخصوصية التي تستتبع الملزوم. هاي المناقشة الثالثة. قال ودعوى تبادر اللزوم والترتب نحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها من العلة، بل في مطلق اللزوم بعيدة. هذا قلنا المناقشة الأولى تقدمت أمس، بعيدة عودتها على مدعيها. كيف ولا يرى، هاي كيف يعني استنكار وتعجب، كيف يدعى وضع الجملة الشرطية لخصوص العلية الانحصارية التي تستتبع المفهوم والحال أنه لا يرى في استعمالها في استعمال الجملة الشرطية فيهما، في هذين الموردين، في أي موردين، في مطلق اللزوم أو في اللزوم غير المنحصر، في اللزوم العلي غير الانحصاري؟ وذكر موردين، قال في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة من العلة، بل مطلق اللزوم استعمال هذين الموردين، استعمال الجملة الشرطية لو كانت موضوعة للعلية الانحصارية لكان استعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم أو في الترتب العلي غير الانحصاري لكان استعمالا مجازيا في غير ما وضع له. يقول ولا يرى في استعمال هاشيهما عناية ورعاية علاقة، بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة، بل إنما تكون إرادته إرادة منه إرادة الترتب واللزوم المطلق أو الترتب واللزوم على العلة غير المنحصرة تماما كإرادة الترتب على العلة المنحصرة. إحنا نشوف إحنا أبناء اللغة نرى أن لا فرق بين جميع هاي الاستعمالات الثلاثة، جميع هاي الاستعمالات الثلاثة على نسخ واحد. هذا مؤشر على أن الجملة الشرطية ليست موضوعة للخصوص العلية الانحصارية بلا عناية كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة وفي عدم الإلزام كما يظهر من إمعان النظر وإزالة البصر في موارد الاستعمالات أولا حتى تثبت المناقشة الثانية، ولمن أجال البصر في عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات. إذا كانت عندنا خصومة واحتجاج بين اثنين، المتكلم بالجملة الشرطية لا يلزم بالمفهوم، بإمكانه أن ينكر إرادة المفهوم ويكون جوابه مقبولا. وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم، هو يقول أنا ما أردت المفهوم، كلامي ما إلى مفهوم، وإنما قصدت مطلق الثبوت على الثبوت، مطلق الثبوت عند الثبوت، ولم أقصد الانتفاع عند الانتفاع، وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم. عدم صحة هذا الجواب لو كان المفهوم، لو كانت الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم لكان عدم صحة هذا الجواب منه معلوما وواضحا. والحال أننا نرى صحة هذا الجواب، هذا مؤشر على أن الجملة الشرطية ليست ظاهرة في المفهوم، وعدم صحته عدم صحة الجواب لو كان له ظهور، لو كان له يعني لكلامه لكلام هذا الخصم فيه في المفهوم معلوم، وعدم صحته وعدم صحة الجواب لو كان له لو كان لكلامه ظهور فيه في المفهوم معلوم. وأما دعوى الدلالة قبل البيان الطريق الثاني، هذا الإشكال الثالث، هذا الإشكال الثالث في الحقيقة المصنف وإن أورد على خصوص هذا الطريق الأول على خصوص دعوى الوضع، وأن الجملة الشرطية ليست موضوعة للعلية الانحصارية، لكن في الحقيقة يمكن جعل هذا الإشكال الثالث إشكالا على جميع الطرق. ليس بالحقيقة هذا إشكال مو على خصوص الوضع كما كان الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول لو كانت الجملة الشرطية موضوعة مثلا لما يستلزم المفهوم لكان استعمالها في غيرها مجاز، هذا يتوقف على الوضع، يتوقف على دعوى الوضع. أما الإشكال الثالث هذا ينفي مطلق ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لأي شيء استند، سواء استند للوضع كما في الطريق الأول أو للانصراف كما راح نبين في الطريق الثاني أو للإطلاق كما راح نبين في سائر الطرق الأخرى. هذا الإشكال إشكال جيد، إشكال متين، ينفعنا ينفع المصنف في إبطال جميع الطرق الآتية. وأما الطريق الثاني، الطريق الثاني الانصراف، يقول بعد تسليم أن الجملة الشرطية ليست موضوعة لخصوصية العلية الانحصارية، الجملة الشرطية ليست موضوعة لما يستلزم المفهوم، وإنما موضوعة كما يدعي المصنف، يعني هذا الخصم يقول إذا سلمنا دعوى المصنف وأن الجملة الشرطية موضوعة لمطلق الترتب، الجملة الشرطية موضوعة لمطلق اللزوم، لمطلق اللزوم والترتب، ولو لم يكن عليا ولو لم يكن انحصاريا، لكن هذا اللزوم اللي أن الجملة الشرطية موضوعة إليه، هذا اللزوم إلى عدة أفراد. مرة يكون اللزوم ليس لزوما على نحو الترتب، مرة يكون اللزوم لزوم على نحو العلية غير الانحصارية، ومرة يكون اللزوم لزوم بنحو العلية الانحصارية. إلى أكثر من فرد، إلى أفراد متعددة. اللزوم كلي، طبيعة عامة، إلى أفراد متعددة. مرة لزوم لا بنحو الترتب، لزوم بنحو الترتب على العلة غير المنحصرة، ولزوم بنحو الترتب على العلة المنحصرة، إلى أكثر من فرد. إذا قايسنا هاي الأفراد بعضها مع البعض الآخر، نجد أن أكمل أفراد اللزوم وأتم أفراد اللزوم هو الفرد الثالث. والفرد الثالث اللزوم بنحو الترتب على العلة المنحصرة، هذا أبرز وأتم وأكمل أفراد اللزوم. ومن الواضح أن الطبيعة إذا أطلقت، الطبيعة المعنى العام إذا أطلق هو ينصرف إلى أكمل أفراده. إذا أطلقت الطبيعة، إذا أطلق المعنى العام، هو ينصرف إلى أكثر أفراده. وحينئذ هذا إذا طبقنا على محل كلامنا، وأن الطبيعة تنصرف إلى أكمل الأفراد، أكمل أفراد اللزوم اللي هو معنى الجملة الشرطية هو اللزوم بنحو الترتب العلي الانحصاري. وحينئذ تدل الجملة الشرطية على اللزوم العلي الانحصاري، لكن لا على أساس الوضع ولا على أساس التبادر والانسباق بتعبيره سابقا، وإنما على أساس الانصراف، على أساس الانصراف، وأن الذهن ينصرف مباشرة إلى أكمل الأفراد، وأكمل الأفراد هو اللزوم العلي الانحصاري. هذا الطريق الثاني. هذا الطريق الثاني واضح، ما يعتمد على الوضع وإنما يعتمد على الانصراف. المصنف يناقش هذا الطريق الثاني، يبطل هذا الطريق الثاني بمناقشتين، مناقشة كبروية ومناقشة صغروية. أما المناقشة الصغروية فهي في الحقيقة منع كبرى أن الانصراف إلى أكمل الأفراد، أن الطبيعة تنصرف إلى أكمل الأفراد. هذا الكلام مو مسلم، هذا الكلام ليس تاما، هذا الكلام ممنوع، كبرويا ممنوع. هاي الكبرى مو مقبولة أساسا. ليش؟ لأن الخصم الذي يتمسك بهاي الكبرى في الحقيقة يبدو أنه لم يفهم معنى الانصراف. الانصراف هذا وين نقرأ احنا الانصراف؟ الانصراف نقرأ في باب الإطلاق والتقييد، مو؟ الانصراف هو أحد موانع التمسك بالإطلاق. الانصراف الذي يمنع من التمسك بالإطلاق، هاي قضايا أخواني كبروية سيالة دائما ننتفع منها، فينبغي الالتفات إليها. المقصود بالانصراف اللي يمنع من التمسك بالإطلاق هو انصراف اللفظ إلى حصة خاصة من المعنى، انصراف اللفظ الموضوع لمعنى عام، لمعنى كلي، للطبيعي، انصراف إلى حصة خاصة. ناشئ هذا الانصراف والانسباق من أنس الذهن بين هذا اللفظ وبين هاي الحصة، بين هذا اللفظ وبين هاي الحصة. هناك أنس ينشأ بين اللفظ وبين حصة خاصة من الطبيعي، حصة خاصة من الطبيعي. ينشأ هذا الأنس الذهني من كثرة الاستعمال، فإذا عندنا كثرة استعمال اللفظ في حصة خاصة من حصص المعنى الكلي، هاي الكثرة تسبب أنس ذهني بين اللفظ وبين تلك الحصة. على أساس هذا الأنس الذهني يحصل الانسباق ويحصل الانصراف. مثلا بالمثال راح يتضح، بالمثال إذا قال المولى مثلا، قال جئني بماء، المولى يخاطب عبده يقول له جئني بماء، هذا اللفظ، لفظ الماء إلى أفراد عديدة، إلى حصص كثيرة، حصة الماء الحار، حصة الماء البارد، حصة الماء العذب، حصة الماء الأجاج، حصص متعددة، الماء الخابط، الماء الصافي، هذا كله ينطبق عليه عنوان الماء. ليش؟ لأن لفظ الماء موضوع للطبيعي، موضوع للكلي الشامل لجميع تلك الحصص. لفظ الماء موضوع للكلي للطبيعي لطبيعة السائل البارد بطبعه، يشمل كل هاي الحصص، كما أن الماء الصافي ماء، الماء الحابط ماء. فإذا هذا اللفظ ينطبق على جميع هاي الحصص، لكن كثرة استعمال هذا اللفظ في حصة خاصة من حصص هذا الطبيعي، كثر استعماله في خصوص الماء العذب البارد مثلا، فإذا قال المتكلم جئني بما، المفروض ينسبخ وينصرف الذهن إلى خصوص هاي الحصة الخاصة. تمام، اللفظ موضوع لكل هاي الحصص، للطبيعي الشامل لكل هاي الحصص، لكن أكو أنس بين هذا اللفظ وبين حصة خاصة، أنس ذهني نشأ من كثرة الاستعمال. هذا الأنس يكون سببا لانصراف وانسباق هاي الحصة بخصوص، بحيث إذا العبد جاء بماء حار أو جاء بماء أجاج ليس عذبا باردا، المولى من حقه أن يعترض، ومو من حق العبد أن يتمسك بالإطلاق، يقول له أنت أطلقت كلامك يجيب له ماء بإناء ماء خابط، يقول له تفضل. هذا مو من حق العبد أن يتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن أكو انصراف، والانصراف مانع من التمسك بالإطلاق. هذا إذا اتضح نقول هذا المقصود بالانصراف، هذا المقصود بالانصراف حينما يقال أن اللفظ ينصرف إلى معنى من المعاني، هذا المقصود بالانصراف. الانصراف شنو المقصود به؟ الانصراف الناشئ من أنس الذهن بحصة خاصة ناشئة من كثرة الاستعمال، وليس المقصود بالانصراف الانصراف من الأكملية. الأكملية لا توجب الانصراف، كون الفرد أكمل من فرد آخر، هاي الأكملية، الأتمية لا توجب انصرافا. والمنبه على ذلك أن لفظ الإنسان موضوع لطبيعي الحيوان الناطق، لو كان أكملية الفرد وأتمية الفرد توجب الانصراف لكان لفظ الإنسان منصرفا إلى خصوص النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وهو أكمل أفراد البشر، أكمل أفراد الإنسان. يعني إذا تقول أكرم إنسانا شنو ينصرف إلى هذا الفرد الأكمل؟ الجواب لا. لفظ الكتاب إذا قلت قرأت أمسي كتابا، شنو ينصرف الذهن إلى أشرف كتاب وأتم وأكمل كتاب هو الكتاب العزيز؟ الجواب لا. أكملية الفرد لا توجب الانصراف. إذا ما نقبل هاي الكبرى اللي يعتمد عليها الخصم في دعوى، وأن الطبيعي ينصرف إلى أكمل الأفراد، المعنى ينصرف إلى أكمل الأفراد، في محل كلامنا لا نقبل هذه الدعوة، خصوصا شوفوا إخواني، خصوصا مع ما ذكرناه سابقا من كثرة استعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم أو في اللزوم العلي غير الانحصاري. احنا شنو اللي بيناه الآن؟ قاعد نناقش مناقشة كبروية، نقول أن الكبرى مو تامة، هو اعتمد على كبرى وصغرى، قال الكلي ينصرف إلى أكمل الأفراد وأكمل أفراد اللزوم العلي الانحصاري. احنا لازلنا بالمناقشة الكبروية، نقول هاي الكبرى مو تامة، الكبرى ليست مسلمة، نقول هاي الكبرى ليست مسلمة خصوصا وأنه في محل كلامنا الجملة الشرطية كثرة استعمالها في غير هذا المعنى المدعى كونه أكمل، كثرة استعمالها في اللزوم العلي غير الانحصاري أو في مطلق اللزوم والترتب. فإذا كان هناك انصراف فلا بد أن يكون الانصراف هيشكل قرينة معاكسة لما يدعيه الخصم. إذا كان هناك انصراف يعني يمكن أن يقال أن الانصراف إلى مطلق اللزوم، لا إلى خصوص العلي الانحصاري. ليش؟ لكثرة استعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم ومطلق الترتب. بعد أن بينا الانصراف الحقيقي، الانصراف اللي هو فعلا يوجب الخدشة في الإطلاق وعدم إمكان التمسك بالإطلاق، بعد أن بيناه قد يقال الانصراف يشكل قرينة معاكسة على ما يدعيه الخصم، يعني أن الانصراف بعد يكون ضد الخصم مو لصالح الخصم. بالعكس نقول إذا أتى انصراف فتنصرف القضية الشرطية إلى خصوص مطلق اللزوم ومطلق الترتب. هاي المناقشة الكبروية. وأما المناقشة الثانية، المناقشة الصغروية، لو سلمنا كبرى أن الأكملية توجب الانصراف، هذا إذا قطعنا النظر عنه وقلنا فعلا عندنا كبرى، سلمنا جدلا أن الكبرى مسلمة وأنه فعلا أكملية الأفراد توجب الانصراف، لكن في محل كلامنا نقول لا نسلم أن اللزوم العلي الانحصاري هو أكمل الأفراد. من سلم الصغرى؟ هو اعتمد على أن الأكملية توجب الانصراف واللزوم العلي الانحصاري هو أكمل الأفراد. احنا نوقف هنا نقول لا، أن اللزوم العلي الانحصاري ليس هو أكمل الأفراد. أساساً معنى اللزوم ومعنى الترتب هذا لا يختلف بين اللزوم العلي الانحصاري وبين اللزوم العلي غير الانحصاري، بل وفي اللزوم ومطلق اللزوم ولو لم يكن عليا أساسا. اللزوم معنى واحد، العلية معنى واحدة، العلية معنى واحد موجود في الجميع. لا يختلف اللزوم والعلية في العلة المنحصرة والعلة غير المنحصرة. مثلا إذا قلت الشمس علة لوجود النهار، الشمس علة لوجود النهار، هاي العلية والتأثير موجودة بنفس الدرجة فيما لو قلت الشمس علة للحرارة. ماكو فرق في العلية، ماكو فرق في اللزوم والتأثير بين قولك الشمس علة للنهار وبين قولك الشمس علة للحرارة، كما أكو لزوم وعلية وتأثير في الأول، موجود علية ولزوم وتأثير في الثاني بنفس الدرجة، مع أن العلية في الأول انحصارية وفي الثاني ليست انحصارية. العلة للنهار هي علة واحدة هي طلوع الشمس، أما العلة للحرارة ليست واحدة مو فقط طلوع الشمس، أكو علل متعددة أخرى غير الشمس. فماكو فرق بين الشمس علة لطلوع النهار وبين الشمس علة للحرارة في شنو؟ في العلية، نفس العلية ونفس التأثير، هذا معنى واحد. ليس بعبارة أخرى، ليست العلية وليس اللزوم والترتب مفهوما مشككا له درجات حتى تقول ذاك أكمل وذاك أنقص، هذا أتم وهذا أنقص. اللزوم والعلية والتأثير ليس له إلا معنى واحد، مفهوم متواطئ ليس له درجات وليس مقولا بالتشكيك. لا بد من وجود ارتباط بين العلة والمعلول، هذا الارتباط كما نعتبره في العلة المنحصرة نعتبره في العلة غير المنحصرة، ماكو فرق. فإذا ليس هناك تشكيك وليس هناك أكملية بين اللزوم العلي الانحصاري وبين اللزوم العلي غير الانحصاري حتى تقول أن الانصراف يقتضي تعيين العلية الانحصارية. لا تشكيك أساسا، فضلا عن أن يكون هذا التشكيك ناشئا من الانحصار. أولا إحنا ننكر وجود تشكيك، ننكر وجود أكملية، فضلا عن أن تكون الأكملية في جانب العلة المنحصرة وأن العلية المنحصرة هي أكمل، أصلا إحنا ما عندنا أكملية. ثانيا لا نسلم أن الأكملية مسببة بسبب الانحصار، هذا الانحصار وعدم الانحصار أمر خارج عن العلية، ما له علاقة بالعلية. علية تعني التأثير، العلية التامة يعني تمامية التأثير، استقلالية التأثير. هذا الانحصار وعدمه مفهوم منتزع من وجود وعدم وجود علة أخرى. إذا وجدت علة أخرى ننتزع مفهوم اسمه شنو؟ عدم الانحصار. إذا ما وجدت علة أخرى ننتزع مفهوم الانحصار. الانحصار وعدم الانحصار هذا ليس مؤثرا في العلية، ليس مؤثرا في نحو الارتباط بين العلة والمعلول. إذن لا نسلم أكملية العلية الانحصارية بالنسبة إلى العلية غير الانحصارية. هذا الطريق الثاني وجوابه. قال: وأما دعوى الدلالة يعني دلالة الشرطية على الخصوصية المستتبعة للترتب العلي الانحصاري والمفهوم، هاي دعوى الدلالة بادعاء انصراف أطلاق العلاقة اللزومية، هاي العلاقة اللزومية هو المعنى الموضوع، هو الجملة الشرطية بناء على عدم تمامية الوضع لخصوص العلية الانحصارية. قلنا إذا الموضوع إلى شنو؟ موضوع إلى اللزوم والترتب. نقول بادعاء انصراف أطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها، وهو من الأكمل اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها. يقول هاي الدعوة فاسدة جدا، أولا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل. الأكملية ما توجب الانصراف إلى الأكمل، لا سيما هذا اللي قلنا خصوصا مع كثرة الاستعمال في غيره كما لا يكاد يخفى. هاي المناقشة الكبروية، مناقشة الصغروية، هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما يعني بين العلة المنحصرة ومعلولها، منع كون اللزوم بين العلة المنحصرة وبين المعلول هو أكمل، من كون اللزوم أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة، ماكو أكملية. فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى. الانحصار ما يأثر في هاي العلقة بين العلة والمعلول، الربط الخاص اللي لابد منه، لابد من وجود ربط بين كل علة ومعلول سواء كانت العلة منحصرة أو لم تكن منحصرة، هذا الربط لابد منه، هذا التأثير تمامية التأثير والاستقلال في التأثير لابد منه سواء كانت العلة منحصرة أو لم تكن منحصرة. الانحصار وعدمه هذا خارج عن العلية، ما يأثر بالعلية، ما يجعل العلية أقوى وآكد إذا كانت منحصرة، والعلية مع عدم الانحصار أضعف وأخف. هاي الانحصار خارج عن العلية لا يؤثر في العلية. يقول فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى، لا يكون آكد وأقوى بالنسبة إلى المنحصرة إذا ما قيست إلى غير المنحصرة. هذا الطريق الثاني وجوابه. الطريق الثالث هو التمسك بالإطلاق. الطريق الثالث لإثبات الدلالة على الترتب العلي الانحصاري هو التمسك بالإطلاق. والتمسك بالإطلاق إلى تقريبات متعددة، المصنف يذكر ثلاث تقريبات، هاي التقريبات الثلاثة للإطلاق إذا ضمت إلى دعوى الوضع والانصراف تصير الطرق مجموعها خمسة. إحنا الآن في الطريق الثالث. الطريق الثالث يقول لو سلمنا أن الجملة الشرطية ليست موضوعة للزوم العلي الانحصاري وسلمنا بطلان الطريق الأول، وسلمنا أيضا عدم انصراف اللزوم والترتب إلى خصوص العلي الانحصاري، يعني سلمنا بطلان الطريق الثاني، ولكن الجملة الشرطية مشتملة على أداة من أدوات الشرط. طبيعي كل جملة شرطية مشتملة على أداة من أدوات الشرط. هاي الأداة تدل على اللزوم، وتدل على الترتب، تدل على التعليق. إن جئتني أكرمتك، شنو معناه؟ معناه أن الإكرام معلق على المجيء، أن المتكلم يعلق الإكرام على المجيء بواسطة إن. هسه بواسطة إن، أو البعض يقول بواسطة الهيئة، الهيئة التركيبية للجملة الشرطية وتقدم الشرط على الجزاء. على أي حال، على أي حال، هناك لزوم، هناك تعليق. هسه مستفاد من إن الشرطية، مستفاد من الهيئة. إحنا نتمسك بإطلاق ما دل على اللزوم وما دل على الترتب. الجملة الشرطية تدل على اللزوم والترتب. إطلاق هذا اللزوم والترتب، هذا الإطلاق لابد من حمله على اللزوم العلي الانحصاري. إذا قال إن جاء زيد فأكرم، مقتضى إطلاق إن الشرطية هو حمل اللزوم المستفاد من الجملة الشرطية على خصوص اللزوم العلي الانحصاري. ليش؟ لأن العلية الانحصارية لا تحتاج إلى مؤنث بيان. اللزوم العلي غير الانحصاري هو الذي يحتاج إلى مؤنث بيان حتى يبين المتكلم، حتى يبين أن العلة ليست منحصرة، حتى يبين أن العلة ليست منحصرة وأن هناك علة أخرى لإكرام زيدا غير مجيئة، غير مجيئة. كما لو أحسن الإحسان أيضا في عرض المجيء علة أخرى، لو كان كذلك، لو كانت العلة غير منحصرة، لاحتاج المتكلم إلى مؤنث بيان إثباتية زائدة، يكون يتكلم بعد بكلام آخر غير أن يقول إن جاء زيد فأكرم. إن جاء زيد فأكرم هذا لا يفي بالعلية غير الانحصارية، وإنما يفي بالعلية الانحصارية. إذا قال إن جاء زيد فأكرم هو سكت، إحنا نفهم أن الإكرام محصور بالمجيء. فإذا أكرم العبد زيدا مع عدم مجيئه لمجرد اتصاله مثلا، أو بعث برسالة مثلا، المولى يعاتبه يقول له أنا قلت لك إذا جاء أكرمه، لم أقل لك بوجود علة أخرى للإكرام. هذا شنو معناه؟ معناه أن الإطلاق ينسجم مع الانحصار ولا ينسجم مع غيره. غير الانحصار العلي غير الانحصارية تحتاج إلى مؤنث بيان في مقام الإثبات حتى يدل المتكلم عليها. فإذن الإطلاق ومقدمات الحكمة، إجراء مقدمات الحكمة تقتضي الحمل على العلية الانحصارية. هذا هو الطريق الثالث. المصنف أجاب عنا بجوابين. الجواب الأول يقول: أولا، الإطلاق ومقدمات الحكمة، الإطلاق أساسا يتوقف على جريان مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة حتى تجري تحتاج إلى أرضية قابلة لإجراء مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تحتاج إلى معنى يقبل جريان مقدمات الحكمة، يقبل الإطلاق والتقييد. والذي يقبل الإطلاق والتقييد هو المعنى الكلي، والمعنى الكلي المعنى العام. المعنى الكلي، الإنسان مثلا يقبل أن نقيد بالعالم، ويقبل أن يكون مطلقا من ناحية التقييد بالعالم. الرقبة معنى عام كلي. إذا قلت أعتق رقبة نقول هذا الكلام مطلق. ليش؟ لأن يقبل التقييد، يقبل التقييد بالمؤمنة، يقبل التقييد بأن يقال أعتق الرقبة المؤمنة، يقبل التقييد فيقبل الإطلاق. مقدمات الحكمة تحتاج إلى أرضية، تحتاج إلى صلاحية للجريان حتى تثبت الإطلاق. أما إذا كان المعنى جزئيا، إذا كان المعنى جزئيا، مقدمات الحكمة لا تجري. ليش؟ لأن الجزئي كما مر الجزئي غير قابل للتقييد، الجزئي ليس أمرا قابلا للتقييد، فإذا لم يقبل التقييد لم يقبل الإطلاق، باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدل. فإذا لم يمكن التقييد اللي هو الملكة لم يقبل الإطلاق اللي هو العدل. في محل كلامنا هذا إذا اتضح، تعال إلى محل كلامنا. محل كلامنا المعنى الذي يراد التمسك بإطلاقه معنى كلي لو معنى جزئي، معنى جزئي. ليش؟ احنا نريد نتمسك بإطلاق أداة الشرط، ومدلول أداة الشرط معنى جزئي، معنى حرفي، معنى جزئي. أو قل، فإذا تقول أنا ما أريد أتمسك بالأداة، منو قال أنا أريد أتمسك بالأداة؟ أريد أتمسك بالهيئة التركيبية. نقول أيضا كذلك، الهيئة التركيبية أيضا معنى حرفي، الحرف ما منحصر بالحرف النحوي، وإنما كلامنا بالحرف الأصولي الشامل للهيئات التركيبية والإفرادية. هيئة فاعل، هيئة معنى حرفي، هيئة الجملة الشرطية أيضا معنى حرفي. المعنى الحرفي معنى جزئي غير قابل للتقييد، إذن هو غير قابل للإطلاق، فلا يمكن التمسك بإطلاق إن الشرطية أو بإطلاق الهيئة. تريد تتمسك بإطلاق آخر راح يجي الحديث عنه بالطريق الثاني اللي هو الطريق الرابع، يعني التقريب الثاني لتقريبات الإطلاق، والتقريب الثالث الطريق الخامس تقريبات أخرى. لكن إحنا الآن نتحدث عن شنو؟ نتحدث عن التمسك بإطلاق إن أو بإطلاق الهيئة اللي هي معاني حرفية. هكذا يجيب المصنف بالجواب الأول. طبيعي إخواني هذا الجواب، شوي التفتوا، هذا الجواب لا يتم على مسلك المصنف. ليش؟ لأن المصنف في تحقيقه للمعنى الحرفي قال لا فرق بين الاسم وبين الحرف، لا فرق بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي من ناحية نفس المعنى، كما أن المعنى الاسمي معنى كلي، المعنى الحرفي أيضا معنى كلي. وإنما هذا الإشكال يتم على مذاق المشهور، على مسلك المشهور من أن المعنى الحرفي معنى جزئي. فهذا الجواب من المصنف هو في الحقيقة من باب الجدل ومن باب إفحام الخصم، باعتبار احنا قاعد نتحدث ويا خصم، ما قاعد المصنف يستدل. لا تنسون أخوان، المصنف ما قاعد يستدل، وإنما المصنف قاعد يرد استدلال الخصم، كأنما المصنف يقول هذا الكلام منك غير تام على مبناك، وإن كان تاما على مبنانا، لكن أنت شنو تتنازل عن مبناك المعنى الحرفي على مبناك؟ هذا ليس أمرا تاما، هذا ليس أمرا تاما. المستشكل أيضا أو المستدل عفوا، المستدل في الحقيقة هو حينما تمسك بالإطلاق قاس التمسك بإطلاق إن أو بإطلاق هيئة الجملة الشرطية، قاس ذلك على التمسك بإطلاق صيغة افعل لإثبات الوجوب النفسي دون الغير. مر علينا في بعض الأبحاث المتقدمة في بحث الأوامر في باب الأوامر أن إطلاق الصيغة هل يقتضي النفسية أو يقتضي العينية. إذا عرفنا أن واجبا ما هو واجب نفسي كالصلاة، وواجب آخر واجب غيري كالوضوء، فالأمر واضح. إذا شككنا في وجوب واجب، هذا الواجب واجب قطعا، لكن نشك في كونه واجب نفسي أو غيري، شنو تقتضي إطلاق الصيغة؟ تقدم سابقا أن إطلاق الصيغة يقتضي النفسية، يقتضي النفسية على أساس شنو؟ على أساس أن النفسية لا تحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، الذي يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة هو الوجوب الغيري، الوجوب الغيري الذي إنما يجب إذا وجب واجب آخر. أما الصلاة الواجب النفسي يجب على كل تقدير، الصلاة واجبة على كل تقدير، أما الوضوء لا يجب على تقدير. على كل تقدير الوضوء يجب على تقدير وجوب الصلاة. من هنا إطلاق الصيغة ينسجم مع النفسية، لا يحتاج إلى مونتبيان، الذي يحتاج إلى مونتبيان زائدة هو الوجوب الغيري. المستدل صاحب هذا الطريق الثاني قاس نظر قال إحنا نتمسك بإطلاق هيئة الجملة الشرطية كما نتمسك بإطلاق صيغة الأمر حتى نثبت النفسية. أولا المصنف يقول هذا الكلام لا يتم على مسلك الخصم، لا يتم على مسلك المشهور. ليش؟ لأن هذا معنى جزئي على مسلكه، والجزئي غير قابل للإطلاق والتقييد. بعد أكثر من ذلك نقول هذا كلامك أصلا لا يصح حتى في ذاك البحث المتقدم. ليش؟ لأن صيغة افعل هذا معنى جزئي، فأنت على أي أساس تمسكت بإطلاق صيغة افعل حتى تثبت النفسية؟ إحنا بالنسبة لنا اللي نقول أن الصيغة تدل على معنى كلي، تدل على معنى كلي، يمكن أن التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات النفسية. أما أنت مثلا المفروض نشكل هناك الشيخ المظفر هم تمسك بإطلاق الصيغة حتى يثبت شنو؟ حتى يثبت النفسية. المفروض نشكل يقول لك كيف تتمسك بإطلاق الصيغة مع أن الصيغة معنى جزئي بنظرك أنت، نظر الشيخ المظفر، مو الشيخ المظفر أشكل على صاحب الكفاية هناك وقال أن المعنى الحرفي معنى جزئي، نقول له شلون تتمسك بإطلاق المعنى الحرفي؟ إذن هذا الجواب هو جواب لإفحام الخصم، الغرض من الرد على نفس مباني الخصم أولا، ثانيا هو في الحقيقة يبطل مبنى أو يبطل نتيجة تقدمت في بحث الأوامر وأن الخصم تمسك بإطلاق الصيغة لإثبات النفسية، وهذا المفروض ليس تاما أيضا على مسلك الخصم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يأتي، خلينا نقرأ هذا. قال إن قلت، المصنف ذكر الطريق الثالث، يحلو للمصنف أن يذكر هذا العنوان إن قلت حتى يغير السياق يعني، وإلا هذا طريق ثالث يعني شأن الطرق الطريقين المتقدمين. يقول إن قلت نعم يعني شنو؟ يعني نقبل نسلم وياك أن الشرطية ما موضوعة للزوم العلة الانحصاري، نسلم وياك أيضا اللزوم العلة الانحصاري لا ينصرف من الجملة الشرطية، لكن عندنا طريق آخر ولكنه اللزوم والترتب بنحو العلة المنحصرة قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة، مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة أن الجملة الشرطية ظاهرة في اللزوم العلي الانحصاري، تماما كما أن قضية إطلاق الصيغة، إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي لا الغيري. المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول قلت أولا هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة، هذا إنما يقبل إذا تمت مقدمات الحكمة ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف. مفاد الحرف معنى جزئي على مذاق المشهور، على مذاق الخصم المستدل، فلا يمكن أن تتم مقدمات الحكمة كما هنا لإن أو الهيئة، هذا معنى حرفي، هاي حرف من الحروف، معنى حرفي جزئي، فلا تتم مقدمات الحكمة، وإلا إذا تمت مقدمات الحكمة لما كان معنى حرفيا بل كان معنى اسميا وكان كليا عاما، هذا على مذاق الخصم. لذلك يقول كما يظهر وجهه بالتأمل، هذا يظهر وجهه بالتأمل يعني يظهر وجه هذا اللي نقوله من النقاش بالتأمل في أن هذا تأمل ولا تتسرع في الإشكال على المصنف كما تسرع كثير من الشراح، تسرعوا في الإشكال على المصنف، وأن هذا يناقض ما تقدم منه. إحنا أبسط الطلبة إخواني، أنا عن نفسي أقل الطلبة ما أتكلم بمثل هذا الكلام، يعني أناقض مبناي المتقدم قريبا. المصنف ذكر هذا في أكثر من موضع ذكره، في تحقيق المعنى الحرفي ذكره، قال معنى الحرف لا يختلف عن معنى الاسم كلاهما كلي، في الواجب المطلق والمشروط قريبا مر علينا في نقاش للشيخ الأنصاري، ايش قال؟ قال ماكو مانع من ان يرجع القيد الى الهيئه. ليش تمنع ايها الشيخ الأنصاري؟ ماكو مانع من رجوع القيد الى الهيئه. ليش؟ لان الهيئه معنى حرفي كلي، فماكو مانع من تقييده. مصنف ذكر ذلك. مو من الانصاف ان نشكل على المصنف ونقول هذا مناقضه لمبناه المتقدم في تحقيق المعنى الحرفي وتقدم قريبا. الانصاف ان يقال ان هذا الجواب الغرض منه افحام الخصم واسكات الخصم على وفق مبناه. والجواب الثاني ياتي، وصلى الله على محمد وال محمد. Thank you.